بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا مسائل هذا الكتاب المبارك، هو كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. والمسائل الشيخ الدويش رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. وعلى قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: انما ذلكم الشيطان يخوف اوليائه فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين. قال الشيخ رحمه الله: قوله في مسائل، الأولى تفسير آية آل عمران، أي قوله تعالى: إنما ذلك الشيطان يخوف أوليائه، والمعنى يخوفكم بأوليائه.
فقوله تعالى يخوف أولياءه، أي يخوفكم أولياءه، يخوفكم بأولياء، فيوقع في قلوبكم الخوف من أوليائه، يوقع في قلوبكم الخوف من أوليائه. ولا شك أن الخوف إذا وقع من أوليائه فإن الإنسان يعصي الله سبحانه وتعالى، فهذا عصيان لله عز وجل. يخوف أولياءه من أصحاب المعاصي والبدع والأهواء، فتخافهم وتهابهم وغير ذلك من هذه الأشياء. نعم. وهذا الخوف إنما أوقعه الشيطان في قلوب بعض المؤمنين من هؤلاء الأولياء الذين يوالون الشيطان. نعم.
الثانية تفسير آية براءة، أي خبر تعالى إنما
ومن ذلك أنه يخوف أولياءه أيضا في قوتهم من الكفار، في قوتهم العسكرية، فيزين للناس أنهم على قوة كبيرة وأنها قوة لا تقهر ولا تغلب، فلا يقوم سوق الجهاد في سبيل الله لأن الناس يهابون هؤلاء الأعداء. وكذلك قوة أهل البدع والباطل، فيخوف الشيطان المؤمنين أولياءه من أهل البدع وأنهم على قوة كبيرة وأنهم على علم غزير وأنكم لا تقوون على مواجهتهم. هذا كل داخل في قوله سبحانه وتعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، فيوقع في قلوبكم المهابة من أعداء الدين الكفار، فلا تستطيعون مواجهتهم، والمهابة من أهل البدع والأهواء فلا تستطيعون الرد عليهم. هذا كل من الشيطان. لكن المؤمنين الخلص لا يهابون الأعداء أبدا، فليس عندهم قوة على الإطلاق، قوة علمية فإن كانوا من أهل بدع وأهواء وخرافات، فهؤلاء ولو سودوا صفحات كتبهم بالكلام الكثير فإنه لا يسوي شيئا أمام الحق. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فلا تهب أهل البدع والأهواء مهما كان عندهم من الشبهات ومن الكلمات ومن الكتب، فهذه كلها سراب لا قيمة فيها، فكيف تهابهم وأنت صاحب الحق؟ فالذي معه النص والأثر والذي معه الحجة لو وقف أمام حشود محشودة من أهل الباطل فإنهم لا يقون على مواجهتي أبدا. وهذا معروف معلوم، كيف أن الرجل من أهل السنة الواحد يقف في ميدان السنة يبين وإن الغلبة له، ولو كان يواجه دولا من أهل الباطل. صاحب السنة على الحق، كما وقع الإمام أحمد رحمه الله تعالى، كيف أنه لما ثبت على السنة في فتنة خلق القرآن وقام سوق الدولة العباسية من المأمون والمعتصم والواثق وابتلوا الناس ابتلاء عظيما، ومع ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما وقف ببيان الحق لم يستطع أحد مواجهته ولا الرد عليه أبدا، وكانت العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. وكان أحمد رحمه الله تعالى عزيزا بهذا الحق، بل إن أحمد رد على اللفظية الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق، ورد على الجهمية الذين يقولون بأن القرآن مخلوق، ورد على الواقفة الذين يقولون نقول هو كلام الله لا نقول هو مخلوق ولا غير مخلوق. كل طائفة تظهر يرد عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو واقف في الميدان حتى كانت الغلبة له رحمه الله تعالى. وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كذلك. فصاحب الحق لا يهاب من أهل الباطل مهما كانت، لو كان عندهم من الجيوش ومن الحشود ما عندهم فإنهم لا يسوون شيئا، لأن السلطان الحقيقي هو سلطان دليل وسلطان الحجة، ليس السلطان الحقيقي هو سلطان القوة وسلطان الجنود، إنما السلطان الحقيقي هو سلطان الحجة. ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى الحجة بأنها سلطان في كثير من آيات القرآن، بل كل مورد في القرآن يرد فيه السلطان فهو سلطان الحجة غالبا، سلطان الحجة أي أن صاحب الحق معه السلطان، وهذا معلوم معروف عبر التاريخ، فإن من معه الحجة فهو له الغلبة. فيحاول الشيطان أن يوقع في قلوب المؤمنين الخوف من أوليائه والهيبة من أوليائه، فيضعف المؤمنون عن مواجهة أعدائهم سواء عسكريا أو علميا. وإذا قويت أمة الإسلام واجهت هؤلاء الأعداء عسكريا، لأن قوما يقاتلون من أجل إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، هؤلاء لا يهابون الموت ولا يبالون، فإن قتلوا فالشهادة، وإن غنموا فهذا الفضل من الله سبحانه وتعالى. هل تنظرون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الدواء، إما شهادة وإما نصر وفوز وغنيمة. فقوم يقاتلون من هذا الهدف، وقوم يقاتلون وهم أحرص الناس على حياتهم، ففرق بين القومين. نعم، فهذه مسألة مهمة جدا وآية عظيمة جدا لتبين كيف تدار المعارك بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن، بأن الشيطان يحاول أن يوقع مهابة أعدائه في قلوب المؤمنين، فيهيأ لك أنك لو رضت على هؤلاء سوف يفعلون ويفعلون ويفعلون. لا تبالي بهم، أعداء الدين لا تبالي بهم أبدا، أعداء الدين تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، والوهن في قلوبهم. اعلم هذا جيدا، أن أعداء الدين إن واجهوك عسكريا أو واجهوك علميا فإن قلوبهم ضعيفة، وإنه لا قوة فيها أبدا، ما عندهم قوة، وإن بدا لك أنهم جموع وجحافل لا قيمة لهم. أين أعداء الدين أمة الرفض أمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه لما قام يفند طريقتهم ومنهجهم وشبهاتهم ويقرر الحق من كل وجه؟ أين هم؟ فأولئك يبيتون ويجمعون أفرادهم وشبهاتهم ويأتون لغزو المسلمين، فإذا بالمسلمين يبطلون مفعول هذه الأشياء بل ويردون عليهم. ولهذا انظر إلى عزة أهل السنة والجماعة حينما كتبوا في أهل الأهواء والبدع، الجيوش الإسلامية، غزو الجيوش الإسلامية للجهمية والمعطلة الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية، اجتماع الجيوش الإسلامية في غزو المعطلة والجهمية الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية، الرد على الزنادقة والجهمية وهكذا. فيرد أهل السنة بكل عزة، لأنهم يعلمون أن الغلبة ليست إلا لهم، للحق قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. نعم.
القول تعالى إنه هو مسجد الله وقيام الليل واليوم الآخر الآية، والشاهد قوله ولم يكن شريك الله
نعم، فالخوف عبادة لله سبحانه وتعالى، والخشية والرهبة هذه كلها معاني متقاربة، الخوف والخشية والرهبة، أعلاها الخشية، لأن الخشية خوف مصاحب بالعلم، خوف يصحبه علم، هذه الخشية وهي أعلاها، وهي أعلاها، ويليها الرهبة ويليها الخوف. فالخوف عبادة والخشية عبادة والرهبة عبادة، وطالما أنها عبادة إذا لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. نعم، فقوله تعالى ولم يخش إلا الله، أثنى الله سبحانه وتعالى على من أفرده بالخشية، فدل على أنها عبادة. نعم، فالتوحيد إفراد الله بالعبادة، والشرك عبادة غيره معه، فمن خاف وخشي ورهب غير الله سبحانه وتعالى فيما لا يخاف منه إلا الله فهذا مشرك، هذا مشرك. لو أن إنسانا خاف تأثير الأولياء عليه إذا تكلم فيهم كما يقولون يعني الأولياء، إذا خاف تأثير هؤلاء عليه فهذا شرك، هذا شرك، هذا خوف السر، هذا خوف السر. أو خاف منهم فصرف لون من ألوان العبادة لهم فهذا شرك. أما الخوف الطبيعي الفطري أن الإنسان يخاف أسدا أو يخاف ظالما أو يخاف كذا، فإن هذا لا يقدح في التوحيد، لأن هذا خوف فطري. وكذلك الخوف الذي يدفع الإنسان لفعل المعاصي فهو خوف معصية وليس خوف شرك. واحد يخاف أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر مثلا، فينقطع رزقه وينقطع دخله فلا يقوم بهذا، يعمل مع إنسان يقول لو أمرته ونهيته فإنه سيطردني من العمل، وبالتالي سينقطع رزقي ومالي، فهذا خوف معصية، هذا خوف معصية لأنه يخاف هذا الرجل. أو مثلا يخاف أن يأمر امرأته بالحجاب فتطلب منه الطلاق فيبقى مع امرأته من غير نهي أنها عن التبرج وأمر الله بالحجاب، لأنه يخاف أن تطلب منه الطلاق، هذا كله خوف معصية. فالخوف إما أنه لا شيء فيه إذا كان فطريا طبيعيا، وإما أنه محرم إذا دفع إلى معصية، وإما أنه شرك إذا أدى إلى صرف عبادة لغير الله سبحانه وتعالى، أو خوف مما لا يخاف منه إلا الله عز وجل فيكون شركا. فالخوف إما أن يكون جائزا، وإما أن يكون محرما، وإما أن يكون شركا. ويبقى خوف العبادة وهو خوف المؤمنين وخشية المؤمنين، هذه الخشية التي مدح الله عز وجل عباد المؤمنين من أجلها وأثنى عليه من أجلها، كما قال سبحانه وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك يكونوا من المهتدين. عسى هنا الواجبة، يعني فأولئك من المهتدين، فأولئك من المهتدين. من المهتدون؟ الذين يعمرون مساجد الله سبحانه وتعالى ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ولا يخشون إلا ربهم سبحانه وتعالى ولا يخافون إلا إياه عز وجل. ودل هذا أيضا على أن الذي يخشى الله هو العامل، أما إذا ترك العمل فليس خائفا وليس عنده خشية من الله سبحانه وتعالى، فإن من يخشى الله سبحانه وتعالى فلا بد أن يعمل. وكذلك المهتدي لا يكون المهتدي إلا عاملا، ليس هناك مهتد ترك عملا أبدا، إنما المهتدي هو العامل الذي يأتي بالإيمان الذي هو قول وعمل. أما إذا لم يأتي بالعمل أو إذا لم يأتي بالقول فإنه لا يكون من المهتدين، فأولئك من المهتدين. فعسى أولئك يكونوا مهتدين، يعني أولئك حتما من المهتدين. من هم؟ الذين يعمرون مساجد الله، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش الله، سواء العمارة الحسية من البناء والتنظيف والتطيب وغير ذلك، أو العمارة المعنوية من الذكر والطاعة وتلاوة القرآن ودروس العلم والاجتماع الخير وغير ذلك. فالآيات واضحة جدا في أن الإيمان الذي يقبله الله سبحانه وتعالى ويكون العبد به من المهتدين هو الإيمان الذي هو قول وعمل، الذي هو قول وعمل. نعم.
القول تعالى ومن يقول امنا بالله فاذا اوذي في الله جعل جنه الناس كعذاب الله ففيها ذم لمن ترك الوالي وعليه خوفا من فتنه المكروه.
نعم، ومن الناس من يقول امنا بالله فاذا اوذي في الله جعل فتنه الناس كعذاب الله، يعني ترك المأمور به من أجل ذلك، ففيها ذم لمن ترك الواجب عليه خوفا من فتنة المخلوق. الله أكبر. ففيها ذم لمن ترك الواجب عليه خوفا من فتنة المخلوق ومن عذابه ومن ابتلائه. فالإنسان يجب عليه أن يأمر بالمعروف عن المنكر، يجب عليه أن يقوم بالحق الواجب عليه، ولا يهاب أحدا في ذات الله، ولا يخافون في الله لومة لائم. هذه صفات المؤمنين. يا أيها الذين أمنوا ما يرتد منكم عن دين فسوف يأتي له بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فمن الناس من يقول آمنا بالله، هذا قول، أتى بالقول، حقيقة هذا القول هل هو صادق في ذلك أم لا، كامل قوله في هذا أم لا؟ فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين. هذه تمحيصات. أحسب الناس أن يتركوا يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ أنت قلت آمنا، لابد أنك تبتلى في هذا الإيمان. أنت قلت أنا رجل سلفي عن منهج الحق، لابد أن تبتلى. أنت قلت أنا من أتباع محمد، لابد أن تبتلى. أنت قلت إني أحب رسول الله، لابد أن تبتلى. قل إن كنتم تحبون الله يأتيك الابتلاء، آية الامتحان، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ولهذا جاء عند البخاري من طريق عبد الله بن هشام أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد عمر رضي الله عنه، فقال له عمر لما أخذ النبي بيده، قال له عمر رضي الله عنه: والله يا رسول الله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر: يا رسول الله والله إنك لأحب إلي من نفسي. فقال: الآن يا عمر. فمهما ادعى الإنسان دعوة فإنه سيبتلى فيها، فمن ادعى الحق سيبتلى ليمحص هذا الرجل، لأن الحق كما قلنا قول وعمل، ظاهر وباطن. قل ما شئت إنك على الحق ستبتلى. ولهذا لما هدى الله الغلام الذي كان يتردد بين الساحر وبين الراهب، لما عرف وظهرت كرامته قال له الملك، قال له الراهب: ولكنك ستبتلى، فإذا ابتليت فلا تدل عليه، ستبتلى في هذا الحق. إنك تقول أصبحت الآن كذا وكذا وظهرت لك أمارة وكرامة وعرفت الآن الحق، إذا وطن نفسك على ماذا؟ وطن نفسك على الابتلاء، ولكنك ستبتلى. وهو ما قاله ورقة بن نوفل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى. ثم قال: ليتني أكون فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجي هم؟ قال: نعم، إنه لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عود. إذن هذا توطين للنفس على الابتلاء إذا أظهر الإنسان الحق وإذا استقام الإنسان على الحق. لهذا قال تعالى: ألف لام ميم، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون. فهذه الآية عظيمة وهي في صفحة واحدة: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون. ثم قال تبارك وتعالى: ومن الناس من يقول أمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم. هؤلاء المنافقون. أما المؤمنون قال تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديل. قبلها ولما رأى المؤمنون الأحزاب ما فتنوا قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصادق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وما زادهم إلى إيمان وتسليم. فالمؤمن إذا ابتلي في إيمانه ازداد هذا الإيمان وظهر معدن هذا الإيمان وتبين أنه إيمان صحيح تواطأ فيه الظاهر مع الباطن والقول مع العمل، هذا هو المؤمن. ومن هنا قرر أهل السنة والجماعة التلازم بين الظاهر والباطن كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كثيرا في التلازم بين الظاهر والباطن. وهو الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه في الصحيحين: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فالإنسان إذا ادعى شيئا فإنه سيبتلى في ذلك ليظهر معدنه في هذا. نعم.
الرابع أن اليقين يضعف ويقوى، أي لقوله إن من ضعف اليقين إلى آخره، فمنطوقه يدل على ضعفه ومفهومه يدل على قوته.
نعم، إن اليقين يضعف ويقوى، فأعمال القلوب تضعف وتقوى وتنعدم، تقوى وتكمل وتضعف على حسب الإيمان. فإن اليقين من الإيمان، أعمال القلوب محبة خوف رجاء توكل، كل هذا يقوى ويضعف على حسب إيمان العبد، وقد ينعدم، وإذا انعدم كفر. فأصل أعمال القلوب جنس أعمال القلوب، كل هذه أصل الإيمان. فمن لم يأتي بأصل عمل القلب، من لم يأتي بذلك فإنه يكون كافرا، من لم يأتي بذلك فإنه يكون كافرا. نعم. أما إذا ضعف فمعه أصل الإيمان لكنه يكون العمل ضعيفا، هذا لا يخرج من ملة الإسلام لكنه يضعف. نعم. ضعفا قد يأتم معه الإنسان بهذا الضعف. هذا كلام فاضي، هذا كلام فاضي. الذي يسأل في هذا معروف، لا بد من أصل المحبة، لا بد من أصل الخوف، لا بد من أصل الرجاء. أما الذين يشوشون على هذا يريدون يعني التشويش على أصل المصطلح، يقول لك والله إحنا ما ندري كذا، إحنا ما ندري كذا، معروف أصل عمل الجارحة، يعني لابد أن يكون عنده أصل عمل الجارحة، ليس من كل عمل بل يكون عنده أصل العمل في الجارحة. أما القلوب فلابد أن يكون عنده أصل محبة، أصل خوف، أصل رجاء، أصل كل عمل لابد أن يكون معه. أما اللي ما عنده خوف أبدا ولا عنده يقين أبدا ولا عنده رجاء أبدا فهذا كافر. نعم.
القميص اللي
يعني الذين يشوشون على عبارة الجنس، يقول لك والله احنا أصلح ما ندري ايه المراد بالجنس، لأنه قد يراد إيه، انت تعلم جيدا ما المراد بجنس الأعمال عند أهل السنة والجماعة. أما من أخطأ في هذا أنت رد عليه، لكن تقول هذه عبارة مهمة وهذه عبارة كذا، هذه عبارة تكلم بها السلف، ذكر شيخ الإسلام وذكرها الأئمة رحمة الله عليه، وذكر ابن الحافظ ابن رجب، ذكرها ابن باز، وذكرها العلماء، وهذه معروفة، يعني هذا مصطلح علمي معروف. إذا أردت أن تثبت أصل الشيء فتقول أصله جنسه، فهذا عنده جنس مثلا يقين، هذا عنده جنس محبة، هذا عنده جنس عمل، هذا عنده أصل كذا، عبرت بالأصل، عبرت بالجنس، وما الإشكال في ذلك؟ وما الإشكال في ذلك؟ لكن الناس سبحان الله قد يظن الواحد ظن حسنا بعالم فيستنكر عالم هذه اللفظة، فيأتي الناس بعدها يعني ينكرون وكأنها ليست من عبارات العلماء. لكن العمدة على ما ذكره العلماء رحمهم الله تعالى. نعم. وأنت إذا قلت لهم أعمال القلوب متى يكفر بها الإنسان، يقولون يكفر إذا ترك جنسها، إذا لم يكن عندهم جنس عمل القلب خلاص. فما الفرق بين جنس عمل القلب وجنس عمل الجوارح؟
الخامسة علامة ضعفهم، ومن ذلك هذه الثلاثة، أي أن ترضي الناس بسخط الله وتحمدهم على رزق الله وتذمهم على ما لم يرزقه الله.
نعم، يرضي الناس بسخط الله، هذا عقوبته أن الله سبحانه وتعالى يسخط عليه الناس وتحمدهم على رزق الله. الله يرزق ولا تشكره أنت، إنما تشكر الخلق مع أنهم ما يملكون شيئا. واعلم أن الأمة كما جاء عند الترمذي من حديث ابن عباس: لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. نعم. وأنت ذمهم على ما لم يؤتك الله، فإن الأمر راجع إلى قدر الله سبحانه وتعالى، والناس لا يملكون شيئا لا منعا ولا إعطاء، إنما الناس يجري الله على أيديهم قدره. فإن أجرى الله لك رزقا على يد فلان سخره لك، والله هو الرازق. وإذا قدر الله عز وجل ضررا لك على يد فلان كان، فالذي يأتي بهذا كله هو الله سبحانه وتعالى، وإنما العبد يجري على يديه ما قدره الله سبحانه. لهذا علق قلبك بربك. أنت عندك مال، لو لم يأذن الله ويقدر له أن هذا المال سيأتيني من قبلك فلن يكون. إذن أنا قلبي لا يتعلق بك، إنما قلبي يتعلق بالله سبحانه وتعالى، قلبي يتعلق بالله عز وجل. فإن قدر الله لي المال الذي في يدك سيأتيني، البنت التي عندك سأتزوجها، إن قدر الله عز وجل لي شيئا سوف يجري. لهذا الإنسان يتعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى. أما أنت ماذا عندك؟ يعني أنت يا محمود، وأنت يا علي، وأنت يا إبراهيم، وأنت يا زيد، وأنت يا عبيد، وأنت يا رئيس، وأنت يا ملك، وأنت يا غفير، وأنت ماذا عندكم؟ ما عندكم شيء. لو قدر الله لي شيئا في خزائنكم سوف يأتين، سوف يأتين. الله قدر لي الرزق، وقدر من أين يأتي الرزق؟ قد يأتي الرزق من عند ألد أعدائي. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه اجعليه في بيتك، احفظيه، لا يراه أحد، فألقيه في اليم، ولا تخاف ولا تحزن، إن راده إليك وجعله من المرسلين. فالتقطه من؟ رجل مؤمن، رجل صالح، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. سبحان الله العظيم. وقدر الله سبحانه وتعالى أن يأكل موسى من خزائن فرعون الذي هو ألد أعدائه. قال تعالى: وحرمنا عليه المراضع من قبل. ما في امرأة ترضع ولا يلتقم ثدي امرأة أبدا. فقالت: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، وليعلم كل مؤمن أن وعد الله حق، ولكن أكثرهم لا يعلمون. قدر الله موسى وهو رضيع، وهو رضيع، ليس عنده قوة ولا عنده كذا ولا فكر ولا عقل ولا اختيار ولا ومع ذلك قدر الله عز وجل. هنا رزق في بلاط الملك، هنا رزق على يد أعدى أعدائي وهو فرعون الذي ستعقد المناظرات بعد ذلك في رب العالمين. قال فرعون: وما رب العالمين؟ لو علم فرعون أنه يطعم الآن من يناظره في رب العالمين بعد ذلك، ومن يصد الناس عنه ويجعل الناس كفارا به، لو علم فرعون ذلك لذبحه بسكين حاد. لكن الله عز وجل هيأ ذلك، وأن تأكل رزقك الذي قدره الله سبحانه وتعالى. ولذا قال له فرعون: ألم نربك فينا وليدا؟ لما كبر وصار يناظر وصار ينكر، قال: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك فعلت وأنت من الكافرين. صار يمن عليه: تعال، أنت مين أنت؟ أنت جاي بعد ما ربناك ولحم اكتافك من خيري، وجاي الآن تقول لي تناقشني وتعلمني لو علمت أنت يا فرعون أنني سأقف هذا الموقف لما أعطيتني شيئا، إنما أنت عبد حقير لا قيمة لك. لقنك الله درسا يكون لكل طاغية يصد على الحق أنه لا يقوى على شيء، وأنه أضعف من بيت العنكبوت. من أنت يا فرعون؟ من أنت سلفا وخلفا؟ من أنت أولا وآخرا؟ من أنت؟ من أنت؟ لا شيء. أنت لا شيء، أنت لا شيء. ولهذا قال: تمن علي أن عبدت بني إسرائيل، أنت لك يعني تقول أنا أطعمتك، أنت من؟ أنت سخرت بني إسرائيل وفعلت فيهم ما فعلت وكذا وكذا. نعم.
الثالثة أن يكون القول بالله من الفرائض، أي القول وقول مرتب إليه، فجعله شرط في الإيمان بدلا عن انتفاء الإيمان عند الانتفاء، لأن المشروع لا ينتفي عند انتفاء شرطه.
واخد بالك يا أحمد؟ واخد بالك يا أحمد؟ أن إخلاص الخوف لا من الفرائض، أي قول، أي لقولي وخافوني إن كنت من، فجعله شرطا في الإيمان، هذا فيما يتعلق بالخوف، فدل على انتفاء الإيمان عند انتفائه. إذا ما في خوف مطلقا ما عندك أصل هذا الخوف، فليس عندك إيمان، لأن المشروط ينتفي عند انتفاء شرطه وخافوني إن كنتم مؤمنين. نعم نعم. إليه يلزم، نحن ما نمنع كلمة شرط، قلت مثلا هذا شرط في حصول كمال الإيمان، هذا شرط في حصول أصل الإيمان، لكن النزاع في أنه هل الأعمال هذه مثلا شرط كمال، هل هي شرط صحة، هل هي كذا، الأعمال شرط كمال، هذا ما يقوله أحد. نعم. السابعة
ذكر التواجد على أي هو حصول الإيمان لفعله ولكونه سببا لرضا الله عن صاحبه.
نعم.
الثامنة ذكر عقاب من تركه، أي هو انتفاء الإيمان عنه وسخط الله عليه كما في حديث عائشة.
نعم.
قال العلامة ابن عبد الوهاب رحمه الله: باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال الشارح قول في المسائل الأولى: إن التوكل من الفرائض.
نعم. كذلك شوف التوكل عمل قلبي، نفس المسألة، في التوكل من الفرائض. نعم.
الثانية أنه من شروط الإيمان، أي قوله إن كنتم مؤمنين فجعله شرطا في حصول الإيمان.
نعم، أنه من شروط الإيمان، أي قوله إن كنتم مؤمنين فجعله شرطا في حصول، كالخوف تماما. وهذا التوكل إما أن يكون شركا أكبر إذا توكلت على غير الله سبحانه وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، فحينئذ يكون هذا التوكل شركا أكبر، يعتمد قلبك على فلان ليغفر ذنبك، ليشفي ولدك، فإنه لا يقدر على ذلك من شيء، وبالتالي يكفر الإنسان إذا كان يتوكل على مخلوق مثل هذا، يتوكل لينعقد القلب ويتعلق القلب المخلوق بالقبر الفلاني في شفاء ولدي في جلب رزقي، فهذا توكل شركي يفضي بك إلى الشرك. والتوكل هو اعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى مع أخذ الأسباب، يعتمد قلبك على الله عز وجل مع الأخذ بالأسباب، فالتوكل لا ينافي الأخذ بالأسباب، ولهذا إذا تركت الأسباب هذا تواكل وليس توكل. فما الفرق بين التوكل والتواكل؟ التوكل أنك تعتمد بقلبك، لكن يصحب هذا الاعتماد عمل. أنا توكلت على الله عز وجل يرزقني، لكن أعمل في حقلي، أعمل في وظيفتي، أعمل في مصنعي، أعمل في كذا. إنما إذا طلبت وقلت والله أنا متوكل، أنام على السرير حتى يدخل علي رزقي، لا، أنت متواكل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله، وحق التوكل هو هذا اعتماد القلب مع الأخذ بالأسباب، لرزقكم كما يرزق الطير. طيب والطير ماذا تصنع؟ تغدو وتروح، تغدو خماصا وتروح بيطانا، تلاقي الطير ما يبقى في وكره ولا في عشه، الطير ما يبقى في العش يا أخوان، صحيح ولا؟ الطير يصحى قبلك، قبل أن تستيقظ تستيقظ أنت. هذا ذكرني بواحد عندنا في البلد من العمال، ناس فلاحين يعني، فالمهم واحد بيوقظه صباحا الصبح بدري، بيقول يا ابني قوم يلا العصافير، فالراجل قال له أصل العصافير دي فاضية مراش حاجة، العصافير دي فاضية، أنت هتقصنا على العصافير. ولهذا إذا كان الإنسان نائما فسمع شقشقة العصافير خلاص عرف أن إيه فجر بقى تصلى وكل حاجة خلاص فيستيقظ، فهي تغدو خماصا لا شيء في أجوافها وبطنها، وتروح يعني تعود بطانا وتأتي إلى أولادها بهذا، هذا توكل، هذا توكل. ولذا قال النبي اعقلها وتوكل، ما تتركها سائبة، لكن اربط واحفظ ناقتك اربطها وتوكل على الله سبحانه وتعالى. فانت خذ بالأسباب ويعتمد قلبك على الله عز وجل. نعم، إذا التوكل كالخوف كالرجاء لابد من تحصيل أصله. ولهذا يقول الشيخ صالح مناسبة الباب لكتاب التوحيد أن التوكل على الله فريضته من الفرائض وواجب من الواجبات، وأن إفراد الله جل وعلا بالتوكل لتوحيد، وأن التوكل على غير ذلك شرك مخرج من الملة، والتوكل على الله شرط في صحة الإسلام وشرط في صحة الإيمان، شرط في صحة الإسلام وشرط في صحة إيه؟ وشرط في صحة الإيمان. نعم نعم.
الثالثة تفسير آية الكتاب، أي قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الآية، والشاهد قولهم على ربهم يتوكلون.
نعم نعم.
الرابعة تفسير الآية في آخرها، أي قوله تعالى يا أيها الذين اتقوا الله الآية، أي الله كافيك وكافي من اتبعك.
يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. ومن هنا معطوفة على ايه؟ يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. من هنا يبقى في محل اعراب ايه؟ ما يقول يا محمود؟ كافيك وكافي المؤمنين، وليس في معطوف على الله أن المؤمنين يكفون أيضا النبي. حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يعني الله سبحانه وتعالى حسبك وكذلك المؤمنون حسبك، لا، إنما الله حسبك ومن معك. فالحسب من الله عز وجل، وهو للنبي وللمؤمنين، وهو للنبي والمؤمنين. وعليه فإن الحسب لا يكون إلا لله. من هنا ما تقول حسبي الله ثم أنت، لا، هذا ما يجوز. الحسب هذا يفرض الله به. ومنه التوكل أيضا الذي هو اعتماد القلب، هذا لا يكون إلا الله. فلا يصح أن تقول توكلت عليه ثم عليك، ثم عليك، فإن التوكل الذي هو اعتماد القلب هذا ما يكون إلا على الله سبحانه وتعالى، يفرض الله عز وجل. ولهذا قال تبارك وتعالى في سورة التوبة، ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فنرى بعض الأشياء يعطف فيها الرسول على الرب سبحانه وتعالى، وبعض الأشياء لا ينفرد الله به. ولو أنهم أمنوا بالله ومن ما ينزغ الصدقات فإن يعطوا منها رضوا ولم يعطوا منها إذا هم يسخطون، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله من فضله، وقالوا، يبقى الإتيان لله ورسوله، وقالوا حسبنا الله، ما قالوا حسبنا الله ورسوله، قالوا حسب سيؤتينا الله من فضله ورسوله إيه إنا إلى الله راغبون. نعم. فالشاهد أن الحسب، ويقول حسبنا الله، أن الحسب يكون لله، ما يكون للرسول صلى الله عليه وسلم. فالحسب لله والتوكل. أما التوكل بمعنى التوكيل، أن توكل فلانا في شيء أو كذا، فهذا لا بأس بأن يضاف إلى العبد، فالعبد توكله. ولهذا ذكر الفقهاء باب الوكالة. نعم.
الخامسة تفسير آية الطلاق، أي قوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه،
آية الطلاق، آية الطلاق يعني آية سورة الطلاق، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نعم، هذا شرط وجوابه، ومن يتوكل هذا الشرط على الله فهو حسبه، هذا الجواب. نعم.
السادسة أيضا مشان هذه الكلمة، وإنها قول إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد، أي حسبنا الله ونعم الوكيل، ومعناها هو كافينا ونعم الوكيل هو سبحانه وتعالى.
نعم. قالها محمد حين جمع الناس له فقال حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. وقال إبراهيم حين ألقي في النار قال حسبنا الله ونعم الوكيل، فنجاه الله سبحانه وتعالى. فهذه كلمة عظيمة، هذه كلمة عظيمة، وهي الاعتصام بالله سبحانه وتعالى، اعتماد القلب على الله عز وجل في نصرة العبد ونصرة الحق. فمن قالها مخلصا كفاه الله سبحانه وتعالى، حسبي الله أنت كفيل ونعم الوكيل. فمن قالها بصدق رزقه الله عز وجل من الحسب على قدر تعلق قلبه وإيمانه. نعم.
قال رحمه الله وقال الله تعالى فأمن مكر الله فلا يأمن مكر الله فالقوم القاسرون. قال الشارح رحمه الله قوله في مسائل الأولى تفسير آية الأعراف، القول تعالى فأمن مكر الله الآية، والمعنى أن الله عز وجل ذكر حال أهل القرية المكذبين للرسل، وبين أن الذي حملهم على ذلك كونهم آمنوا أمنوا مكر الله.
نعم.
الثانية تفسير آية الحج، القول تعالى وفي الأرض الرحمن الرحيم،
والإنسان ما يأمن مكر الله عز وجل، فالإنسان يأتي بالعمل وكذا ولكن لا يأمن. نعم.
الثانية تفسير آية الحج، القول تعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون.
نعم.
ففيها ذم الصمود والحث على الرجاء، والأولى فيها ذم والأولى فيها ذم الأمن والحث على الخوف.
نعم.
الثالثة جدة الوعيد في من آمن مكر الله.
فيجتمع العبد الرجاء والخوف، يجتمع العبد الرجاء والخوف، الرجاء المنافي القنوط، لأن من قنط يائس، يائس من رحمة الله، فهذا تنافى مع الرجاء وإحسان الظن بالله سبحانه وتعالى، والخوف ينافيه الأمن من مكر الله، فمن أمن ما خاف. أما الإنسان إذا ما أمن خاف، فالآمن غير خائف واليائس غير راج القانط. فذم الله عز وجل القنوط، وذم الله سبحانه وتعالى الأمن، ومدح الله عز وجل الرجاء، ومدح الخوف. نعم.
الثالثة شدة الوعيد في من أمن مكر الله، أي أنه من الكبائر.
نعم.
الرابعة شدة الوعيد والقنوط، أي
من الكبائر. نعم. إذن في ذلك إشارة إلى الخوف والرجاء، ولهما عبادتان عظيمتان، ينافي الرجاء القنوط، وينافي الخوف الأمن. نعم. نعم.
لمن يقول السبب المقولة لم تأتي على سبيل المقابلة،
كيف يعني؟
قال الله تعالى فأمنوا مكر الله أين المقابلة،
وما الداعي لها؟ يعني وما الداعي للمقابلة؟
نعم. يقول وينصرون رسول الله جاءت مسكرة مسكرة، لكن هنا يقول جاء في القرآن آيات ليست على
لأن هذا مفهوم بالمعنى، هذا المعنى نفسه السياق يدل عليه، المقابلة في السياق نفسه، المقابلة في السياق أن هؤلاء ما هي أول آية؟ فأمن مكر فأمن مكر القوم الفاسقون، أول وآية ولو أن القرى من واتقوا لا فتحنا بركات من السماء والأرض وكذبوا، لا مش ليست هذه الآية، الآية ما هي؟ الآية في سورة إيه؟ نعم. أي نعم قبلها، ولو أن القرى من واتقوا لا فتحنا بركات من السماء والأرض وكذبوا وغضبوا وكانوا يكسبون، أفأمن أهل القرى يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمنوا مكر الله القوم. هذا من باب التقرير، هؤلاء يأمنوا مكر الله، هؤلاء يأمنوا كذا وكذا وكذا، فالله عز وجل له مكر في مقابل مكرهم. أفأمنوا مكر الله حين يمكرون، فأمنوا مكر الله عز وجل حين يفعلون كيد وكيد. إنما لا تأتي آية في القرآن الله عز وجل يثنى على نفسه بالمكر في غير مقابلة فيثنى على نفسه بذلك، لا، إنما هذا يكون على وجه المقابلة. مقابلة هذه إما اللفظية ويمكرون يمكر الله، وإما دلالة السياق عليها، وإلا فالقاعدة في هذه الصفات كلها أنها لا تذكر إلا على وجه المقابلة. مقابلة هذه إما بالمنطوق وإما بالمفهوم. نعم.
قال رحمه الله باب من الإيمان بالله الصبر على قدر الله. قال الشارح رحمه الله قوله في مسائل: الأولى تفسير آية القرابة، أي قول تعالى: ومن يؤمن بالله يهد قلبه. والمعنى من أصابته مصيبة فعلم أنها من علم الله فرضي وسلم هدى الله قلبه.
نعم. والمعنى من أصابه مصيبة فعلم أنها من الله فرضي وسلم هدى الله قلبه. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. إذا نزلت بالمصيبة، من يؤمن بالله وأن هذه المصيبة بقدر الله عز وجل وأنه لا يملك شيئا لنفسه، هدى الله قلبه فانشرح وصبر ورزقه الله سبحانه وتعالى سعة صدر. أما من لطم خدا شق جيبا ودعا بدعوة الجاهلية، هذا لا يرزق الصبر ولا يرزق هداية القلب، ويبقى إخواني الواحد سبحان الله من هؤلاء إذا مات ولده أو أضر في رزقه أو كذا يبقى ساخطا إلى الموت. كلما ذكر حادثا وقع لولده قال: أنا السبب، ابني كان كذا وأنا السبب، أنا أرسلته إلى كذا وأنا فعلت معه كذا، ولو كنت فعلت كذا لكان كذا وكذا، فيتملك الشيطان عليه قلبه. أما الذي يرجع الأمر إلى قدر الله سبحانه وتعالى فإنه يصبر ويرزق هداية القلب، فيكون الابتلاء عظيما، ولكن مع ذلك نجد صبره عجيبا ويقينه بالله سبحانه وتعالى عظيما. ولعله هو الذي يصبر الناس، وهو الذي ينهى الناس عن الفعل المحرم: لا تلطم خدا، لا تشق جيبا، لا تدعو بدعوة الجاهلية، اتق الله، ادعو له كذا، لأن الله سبحانه وتعالى رزقه هداية القلب. ومن يؤمن بالله يهدي قلب، فهداية القلب عند الرب سبحانه وتعالى. فدل هذا على أن ما ينزل بالعبد من أقدار الله إنما هو بقدر الله، بقدر الله سبحانه وتعالى. ولهذا الصبر إما على طاعة وإما عن معصية وإما على أقدار، وهذه الأقدار إما موائمة وإما مؤلمة. أما الصبر على الأقدار الموائمة، القدر يعني ما يأتي بالموائم والمؤلم، أما الموائم معروف الإنسان بيرضى به، لكن الصبر يختص بالأقدار المؤلمة. إذا نزل قدر مؤلم بك فهذا الذي يحتاج إلى صبر. أعلى أنواع الصبر ما كان على طاعة، لأن النفس لا حظ لها فيها عاجل.
الثانية من هذا الإيمان بالله، أي من علم أنها بقدر الله فصبر واحتسب فقد آمن بالله.
نعم. ينافي الصبر السخط، ينافي الصبر السخط، والصبر هذا واجب، وينافي السخط وهو إما كفر وإما حرام. كفر إن أخرجك من الملة، سخطت سخطا جعلك تعترض على قضاء الله عز وجل وتتهم الله سبحانه وتعالى بالنقص وتخرج عن دين. أو سخطت سخطا أفضى إلى محرم فلم تحبس، لأن أصل الصبر الحبس، ومنه لا تقتل البهائم صبرا ولا يقتل فلان صبرا، أي يحبس، وأصله حبس الحبس، والحبس حبس الجوارح على طاعة الله سبحانه وتعالى من قلب ومن جوارح. ينافيه أنك لا تحبس الجوارح هذه على الصبر، وإنما يلطم خدا ويشق جيبا ويدعو بدعوة الجاهلية، فحينئذ يكون ساخطا. فالصبر واجب وينافيه السخط وهو محرم، وقد يخرج الإنسان من الملة. أما ما فوق الصبر وهو الرضا فتنازع العلماء، منهم من قال هو واجب ومنهم من قال هو مستحب. وأما الشكر فلا خلاف في استحبابه، أن الإنسان يشكر الله سبحانه وتعالى إذا نزلت المصيبة. نعم.
الثالثة الصبر في النسب،
ونادي من خصال الجاهلية، ففي أن الإنسان قد يكون فيه جاهلية ومن الجاهلية ذلك. نعم، الطعن في النسب والفخر بالحسب، فهذا من أمور الجاهلية، وأن الجاهلية لا تخرج من ملة الإسلام في إطلاقتها. ليس يعني إذا أطلق الجاهلية أنك تكون قد خرجت من ملة الإسلام، فالجاهلية تطلق ويراد بها الكفر والشرك، وتطلق ويراد بها ما خالف الشريعة، فكل من خالف الشريعة فهو أمر جاهلي. ولهذا بوب البخاري رحمة الله تعالى عليه في صحيحه هذا الأمر، بوب قال: باب المعاصي من أمر الجاهلية، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إنك مرء فيك جاهلية. ولهذا يقال فلان فيه جاهلية، والمجتمع فيه جاهلية، لكن ما يقال مجتمع جاهلي أو جاهلية القرن العشرين بإطلاق، فإن الجاهلية المطبقة لا تكون في عصر العصور، انتهت بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. إذن ما في جاهلية عامة، هناك حق وباطل، أما الجاهلية العامة التي تطبق على المجتمع هذه خلاص انتهت، لن تكون ومؤمن واحد على وجه الأرض. بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم رفعت هذه الجاهلية. نعم.
الرابعة شدة الوعيد بالمنكر والحدود وشق الجيوب ودعم دعوة الجاهلية، أي لقوله ليس منا إلى آخره، وذلك لمنافاتها للصبر على ما حكمه الله وهو الواجب.
يبقى شدة الوعيد أخذت من قول صلى الله عليه وسلم ليس منا، فنفي الإيمان دليل على تحريم الفعل وعلى وجوب ما يضاده. هذه قاعدة ذكرها شيخ الإسلام، نفي الإيمان إذا ورد في نص نفي الإيمان فاعلم أنه يكون لشيء محرم. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة، ليس منا من غشنا، دل هذا على تحريم الغش، دل هذا على تحريم الزنا، على تحريم السرقة. نعم. فلا يكون هذا في المستحب يا اخوان، نقول هذا نفي الاستحباب، لا، هذا اذا قال النبي ليس منا فهو من صيغ الوعيد، فهذا يكون على فعل محرم. نعم. أما أن يخرج من ملة الإسلام ولا، هذا على حسب التفصيل، إن جحد ما أنزل الله سبحانه وتعالى في هذا فهو كافر، وإذا لم يجحد وإنما فعل ذلك معصية فالنفي يكون لكمال الإيمان لا لأصله، يكون لكمال الإيمان لا، فلا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ومؤمن يعني الإيمان الكامل الذي يرضع عن المعاصي، لكن ليس يعني هذا أنه يكون كافرا. نعم. إنما المنفي هنا كمال الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق، حديث أبي ذر، وإن زنى وإن سرق، فدل هذا على أن أصل الإيمان مثبت، وأما كماله الواجب هذا منفي. نعم.
الخامسة علامة براءة الله بعبد الخير، أي أن يعدي غير العقوبة في الدنيا.
نعم، إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، فيلقى الله عز وجل وهو سالم من المؤاخذة. نعم.
السادسة إغراق الله في الشر، أي أنه يمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة.
يعني إذن هذا على خلاف معهود الناس، إذا فعل إنسان معاصي وتجرأ وكذا ولم يصب بسوء فالناس تقول يا سلام، هذا لو كانت هذه معاصي فعلا لما لا أصيب بسوء، ولكن هذا رجل طيب، هذا رجل مخلص، هذا رجل يفعل ذلك طاعة لله سبحانه وتعالى وكذا، فغرهم إمهال الله، غرهم إمهال الله سبحانه وتعالى. أما من عوجلت له العقوبة في الدنيا هذا من محبة الله سبحانه وتعالى. أشد الناس ابتلاء الأمثل، الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، فالله عز وجل يخلص من عبده أولا بأول، حتى إن الإنسان قد يرى ذنبه في عفور دابته. قد يرى إنسان ممكن إنسان يفعل ذنب كذا ويطلع بسيارته وكذا فيحصل شيء إيه؟ صدمة خفيفة كذا، خلاص هذا تكفير أولا بأول، فيلقى العبد ربه وليس عليه أثر خطيئة. إنما الثاني يمهل، يمهل يعصي الله في السيارة، يشرب الخمر وتسلم السيارة ويمر عليك وأنت الإنسان المستقيم، ويمر عليك وسيارتك واقفة مصدومة. فالناس، الناس لا يقيسون هذا المقياس، الناس يعتبرون أن من أنعم الله عليه بسعة الرزق هذا يسود للرضا، يضيق عليه هذا يسود للسخط، يعافيه الله من الابتلاء هذا دليل الرضا، يبتلى هذا دليل سخط. فالناس يقلبون المسألة ويعكسون الأمر، وإلا لكان أكثر الذين سخط الله عليهم هم العباد الخلص، لأنهم أشد الناس ابتلاء. ألم يقل النبي هكذا؟ أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل. فالأمثل يبتلى الرجل على قدر دينه، إذن هذا على عكس الناس. قد يكون الإنسان عقيما، قد يرزق الولد ويبتلى فيه فيمرض، قد يخسر في التجارة، فليس هذا دليل على محبة وسخط. نعم. وقد يكون دليلا على ذلك على حسب، ولذا الإنسان ينظر إلى عمله، ينظر إلى عمله ويوقع عمله على وفق الاستقامة، ثم ما ينزل به هذا خير له إن شاء الله. نعم.
السابقة علامة حب الله للعبد، أي إذا ابتلاه دل على محبته.
نعم. من يرد الله به خيرا يصد منه، إذا حب الله عبدا ابتلاه، سبحان الله. نعم. لكن من يصبر على هذا؟ الناس للأسف الشديد لا. نعم.
الثامنة تحريم السفر، أي قوله ومن سرط فله سوء.
نعم.
التاسعة
يعني هذا على وجه الذم وعلى وجه العقوبة، سخط ما ينفع معك شيء ولا يجلب لك نفعا ولا يرفع عنك ضرما، إنما هو ظلمة في القلب وضيق في الصدر، فازداد الابتلاء ابتلاء. نعم.
التاسعة جواب الرضا بالبلاء، أي قولي فمن رضي فله الرضا.
نعم. فمن رضي فله، أما من رضي فله الرضا وينشرح صدره والحمد لله. نعم.
قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في الرياء. قال الشاعر قوله في مسائل الأولى تفسير آية الكهف، أي قول تعالى وكان ما تبشر مثله إلى قومه ولا يشرك العبادة ربه أحدا، أي أن العمل لا يقبل إلا إذا كان صالحا موافقا للشرع وخالصا لله ليس فيه شرك، والرياء ينافي الإخلاص.
نعم.
الثانية
فشرط قبول العمل الإخلاص والمتابعة، وشرط وجود العمل العزيمة. فعندنا شرط لوجود العمل وشرط لقبول العمل. شرط وجود العمل العزيمة، كل إنسان عنده عزيمة وإرادة وكذا، هذا شرطه في وجوده حتى يوجد العمل. وأما قبول العمل فيلزم له شرطان، الإخلاص والمتابعة، الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وما أحسن عملا؟ أصوبه وأخلصه. لا بد من الإخلاص مع الإصابة، الإخلاص وحده ما يكفي، والإصابة والمتابعة وحدها ما تكفي، لا بد من الإخلاص والمتابعة، هما الميزانان. ولهذا فإن ميزان الإخلاص يشير إليه قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وميزان المتابعة يشير إليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم. 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 لا العزيمة في الإيجاد، لا يوجد عمل إلا بعزيمة ما لها علاقة بالمتابعة والإخلاص. نعم، هذا في وجود العمل، سواء كان العمل هذا مقبولا أو مرضودا، صالحا أو صالحا، أي عمل حتى يوجد لابد من عزيمة على عمله. فإذا ما كان عند الإنسان عزيمة وإرادة لا يوجد العمل. نعم، ما له علاقة بالإخلاص والمتابعة.
الثانية الأمر العظيم ترد العمل الصالح إذا دخله شيء من غير الله، أي لفضله شرطه المصحح له وهو الإخلاص. الثالثة ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى، أي لقوله أن أرضى الشركاء عن الشرك.
نعم، من أجل ذلك قال من عمل عمل ليس عليها من عمل عمل أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. إذا لما كان الله غنيا عن عباده لم يحتاج إلى شيء من الأعمال التي لا يراد بها وجهه، فكل عمل لا يراد بها وجهه رده الله سبحانه وتعالى، لأن عملك ما يزيد في ملك الله شيئا ولا ينتفع له سبحانه وتعالى به، فالله غني حميد. نعم.
الرابع أن من الأسباب أنه تعالى غير الشركاء، أي فلا يقبل العمل الذي يشرك به غيره.
نعم.
الخامسة خوفه صلى الله عليه وسلم على أصحاب الأنبياء، أي لقوله أنا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال.
نعم، فدل هذا على خطورة الرياء وتحريم، وأن هذا سريع إلى العبد وقد يصعب أن تتقيه. أما الدجال فأنت تعرف بعلامته وكذا، جعل علامات ومع كونه من أعظم الفتن. قال صلى الله عليه وسلم قال إنكم تفتنون في قبوركم قريبا أو نحوا من فتنة الدجال، فتنة القبر. نعم. أما الرياء فسهل، ولذا قال بعض السلف ما عالجت نفسي على شيء معالجتها على الإخلاص. أصعب شيء، أصعب شيء الإخلاص، أصعب شيء، لأنها فريضة إيه؟ النفس، ليس فريضة اليوم وليس فريضة الشهر. كل شهر جاهد نفسك في عمل معين عن الإخلاص، لا، ده فريضة النفس، مع كل نفس من أنفاسك فأنت محتاج إلى الإخلاص، لأن الإنسان لا يخلو من عمل، لا يخلو من عمل، إما يقول إما يعمل إما كذا، وهذا لابد حتى يقبل قولك حتى يقبل عملك لابد من الإخلاص. إخلاص إخلاص، أنت تجلس في الدرس 3 ساعات ساعتين إخلاص من أوله إلى آخره، المتكلم لابد فيه من الإخلاص، والمتلقي لابد فيه من الإخلاص، كاتب الكتاب هذا ما يقبل عمله إلا إذا كان على الإخلاص، كل شيء إخلاص. الذي يفتح المسجد لك ويأتي بكذا ويشتري الميكروفون ويشعل النور، كل هذا إخلاص إخلاص إخلاص. فالإخلاص صعب لأنه ليس شيء وقتي وينتهي. أنت تصلي 5 مرات، أنت تزكي كل حول، أنت تصوم كل سنة، أنت تحج في العمر مرة، أنت تخلص كل لحظة مع أنفاسك، مع أنفاسك. شوف حتى الإشارة يا إخوان، حتى الإشارة مثلا، ممكن إنسان مثلا تأخذه رقة مثلا عند سمع آية فيفعل مثلا هكذا مثلا، يعني هذه أخلصت فيها أم لا؟ قد يقول الإنسان مظهرا يعني فيكون مرائيا أو مخلصا، النظرة، الإشارة، نقلة القدم، كل ذلك أنت مطالب أن تجعل أمرك فيه على الإخلاص. يعني لو واحد خرج من بيته بطرا ورئاء الناس لمدة 5 خطوات ثم حسن نيته بعد ذلك فكانت كذا، هذه 5 ليست له، عليه. خرج مخلصا 100 خطوة وقبل الوصول بخطوتين رأى، إذن بالخطوة، بالخطوة. فالإنسان محاسب على خطواته، على إشاراته، على كلماته، على نظراته، كل ذلك. ألا تعلم أنك قد تغض بصرك عن امرأة وأنت مرائي؟ وأنت تغض بصرك لك المرائي أمام الناس، فإذا مرت المرأة بك غض بصرك كذا تبالغ يعني. يعني الإنسان عادي ممكن يكون عادي ما ينظر يصل بصره كذا انصرافا قد لا يلتفت لا يلتفت إلى الناس، لكن هذا أعوذ بالله أعوذ بالله يا سلام يعني يعني أعوذ بالله حصل حاجة خلاص لا تنظر إليه يعني. لكن هو يريد أن يقول لك انظر أنا غضضت بصري، وقد تمر به بعد دقيقة وينظر إليها خلاص أدى الواجب عليه في هذا الباب تجاهك ليس تجاه ربي سبحانه وتعالى، أدى الواجب تجاهك وخلاص. فالإنسان إذن في الإخلاص مخاطب بكل نفس من أنفاسه، صعب يا أخوان صعب الإخلاص. ولهذا قال يعني بعضهم ضرب الصياط أهون علينا، إنسان يتحمل ضرب الصياط وكذا، لكن المشكلة مجاهدة النفس على الإخلاص. لهذا كان أعظم الأعمال الإخلاص، والطريق إليه وعر صعب، لكن على من سهله الله سبحانه وتعالى وعلى من حل قضيته، وهو أن العبد ما عنده شيء، وأن الإنسان أيضا قد يبتلى بنقيض قصده، لأن الله سبحانه وتعالى يتولى ذلك يتولى ذلك. ولهذا مهما حاول الإنسان إظهار الإخلاص وليس كذلك، مهما حاول الإنسان إظهاره فإن الله سبحانه وتعالى يضرب قلوب الناس به. يعني لا تظن أنك ستسلك إلى قلوب الناس هذا المسلك وأنت مرائي، صعب صعب. قد هذا يحصل عند العوام إنما يغترون مثل هذا، لكن المقياس ليس العوام، مقياس أهل العلم. وإنك لا تعرف الواحد الصادق في منطقه وفي أسلوبه وطريقته من غيره يا أخوان، من غيره تعرف الواحد الصادق. لا تعرف أنك تدعي علم غيب ولكن يقع ذلك في قلبك، يقع ذلك في قلبك. وإذا اشتبهت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى، هي دموع أنت تراها أمامك هذا وذاك، لكنك تعلم جيدا دموع من بكى من دموع من تباكى. فأنا دموع من بكى لها آثار ولها علامات، أما من تباكى فدموعه أيضا لها علامات. فالمؤمن عنده حاسة يعرف صدق هذا من عدمه، أما أن الإنسان يحاول برياء أن يسلك إلى قلوب المؤمنين طريقا هذا لم يكون. إنما قد يحصل في العوام، فالعوام مثلا يغريم هذا وتغريم كلمات أنا لا أريد أن أكون معبرا لكم إلى النار وأنا لا أريد، فالناس تقول يا سلام هذا رجل مخلص، هذا رجل صراحة ما يريد إلا كذا. أما المؤمن صاحب الحاسة القوية السالمة من الشبهة والشهوة فإنه يعلم أنا ليه يا أخواني، لأن الأمر لا ينفصل عن العمل، والعمل في حياة المخلص أكثر من القول، والصدق وأماراته والإشهاد على ذلك والأدلة على ذلك أكثر من أن يعبر عنها. فلهذا أنت ترد أمره إلى أمارات الصدق التي تراها أمامك ومواقف الصدق التي تراها أمامك، هذا دليل إخلاصه ودليل صدقه، إنصافه، تجرده، عدم ظلمه، تحرير الحق، لا يخشى في الله لومة لائم، لا يبالي بثناء الناس، يستوي الذم والمدح، فلان انتقده فلا يتغير منه، فلان أثنى عليه فلا يقبل عليه، هذه كلها أمارات تكون في العبد دليل على ماذا؟ دليل على إخلاصه، رؤية من بعيد، خلوة تراه عليها، عبرة تتوافق مع أثر، يعني كل هذا دليل على أو تظهر به أمارات هؤلاء في. وهذا ترى منطق العلماء غير منطق الأدعياء، تراهم ترى ذلك، يعني لو أنك شرفت برؤية الأكابر عرفت هذا جيدا، تعرف هذا جيدا، أن الواحد منهم يحمل هما وأن الواحد منهم لا يبالي بشيء غير البلاغ والأداء على وجه المطلوب. نعم، لكن ترى غيرهم سبحان الله فيه التعالي وفيه الغرور وفيه العجب وفيه أنا فعلت كذا وأنا الذي كذا، وفيه الغضب وفيه الحدة إذا انتهكت حرمته هو، ليس حرمة الإيه؟ ليس حرمة الشيء، انتهكت حرمته هو. نعم.
السادسة أنه فسر ذلك بأن يصرف يصلي المرء من ذلك لكن يزينها بما يرى من نظر رجل اليه اي كما ذكره في اخر الحديث وسماه خطيب بكرم صاحبه يظلم للناس شيئا وقد اخطا خلافه.
نعم. طيب نكتفي بهذا القول. كيف يعني الأسود؟
يعني
هذا أيضا ليس بغير الله. إذا ترك الإنسان العمل للناس هذا يدخل في الرياء أيضا. أو ترك عملا صالحا خشية الرياء هذا جهل. من ترك العمل خشية الرياء وكذا هذا جهل. هذا جهل لأنه ترك واجبا. ولهذا ننظر نحن إلى موافقة الشرع. يعني مثلا الشرع حث على التبكير إلى صلاة الجمعة مثلا. تبكير كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن من أتى في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه ومن أتى في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن أتى في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا إلى غير ذلك. فالشريعة حثت على التبكير. واحد يقول لا أنا لو رحت من الساعة الأولى أو كذا فإن الناس سيقولون عني ماذا؟ سيقول عني بأنني مرائي وكذا. لا أنا أكون في البيت إلى قبيل الصعود الخطيب مباشرة أدخل المسجد. نقول هذا أنت اعتبرت الناس. هنا أنت اعتبرت الناس وهذا فعل يتنافى مع الإخلاص. الإخلاص يدفع إلى متابعة من غير مبالاة للخلق. لا أبالي إنما أوافق المأمور أنفق أمام الناس من أجل حث الناس على الصدقة. فلو أتى الشيطان وقال لا تفعل هذا فإنك مرائن هذا خلاف المشروع. فالإنسان لا يعمل من أجل الناس ولا يترك من أجل الناس كل هذا مذموم. نعم. ولهذا فالأصل هو الإخفاء إلا إذا ورد الدليل على الإظهار. وأنا مثلا الآن قد يأتيني الشيطان يقول أنت مرائي تجلس كذا تعلم وكذا. لا 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 خليك داري وكذا حتى لا يقال شيخ. طيب خلاص. ويأتي الطالب يعني أنت الآن لو وضعت على الدرس يوميا وحضرت في الصف الأول وكذا وكذا قد يقال بأنك مرائي. لا يعني ممكن يوم ويوم كذا أو يعني بلاش واخد بالك. ويأتي الثالث أنت يعني لو خطبت وكذا ويعني أبدعت قال كذا لا بلاش تخطب. أو لو خطبت يبقى حاجة كذا. ويأتي للمصلي لا أنت لو حسنت صوتك الناس ستكون عنك كذا. لا صل الصلاة عادية لا تحسن صوتك. ويأتي المؤذن كذلك. ويأتي إلى المنفق أنت لو أنفقت كذا سيقال كذا. إذن سيصد الشيطان عن كل خير. لكن أنت وافق الشرع ولا تبالي بالخلق. وافق الشرع ولا تبالي بالخلق. إن كانت موافقة الشرع هي إظهار العمل كالتبكير إلى الصلوات شهود الجمع والجماعات الجهاد في سبيل الله وإعلاء ذلك الدعوة إلى الله عز وجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التصنيف كل هذا أظهره طالما نوافق الشرع لا تبالي بقى. فإن هذا دليل على اعتبار الناس. دليل على اعتبار الناس. نعم.